الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. خطيب الأقصى يدعو لوحدة عربية وإسلامية من أجل القدس والأقصى الشريف. المقاومة الفلسطينية تبارك عملية إلعاد شرقة لأبيب، ومحمود عباس يدينها. اللبنانيون المقيمون بالخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أشاد خطيب صلاة جمعة طهران بتصاعد نشاط العمل الفلسطيني المقاوم في فلسطين، وقال إن العدو الصهيوني بات محاصرا من قبل المقاومة الإسلامية. وأشار حجة الإسلام محمد حسن أبو ترابي إلى الحضور الجماهيري الحاشد للمصلين في المسجد الأقصى ومسيرات يوم القدس العالمي، واعتبره مؤشرا على حقيقة أن فلسطين غدت هي القضية الأولى في العالم الإسلامي اليوم. ولفت أبو ترابي إلى اشتداد عود المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق، مؤكدا أن معادلة الصراع لم تعد كما كانت عليه من قبل، وأن هذا المسار سيستمر لاجتثاث الكيان المحتل. أدى آلاف المصلين صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك استمرارا لحالة الرباط والحجد في المسجد بعد شهر رمضان. وخلال خطبة الجمعة دعا خطيب الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة لرص الصفوف ووحدة عربية وإسلامية لأجل مدينة القدس التي تتعرض لتغيير معالمها الدينية والتاريخية، ومن أجل المسجد الأقصى المبارك مسرى الرسول الذي يتعرض لاقتحامات متواصلة، مشددا على أن مدينة القدس ستبقى خالدة بذكرى الإسراء والمعراج. شهدت عملية إطلاق النار والطعن المزدوجة الفلسطينية شرق تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الصهاينة، ردود أفعال واسعة. حركة الجهاد الإسلامي اعتبرت أن عملية إلعاد تشكل انتصارا للأقصى بعد تجاوز الاحتلال لكل الخطوط الحمراء. بدورها حركة حماس أكدت أن الأقصى خط أحمر، وأي اقتحام له لن يمر دون عقاب. ورفض رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أي تقسيم للمسجد الأقصى أو المساومة عليه. كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح باركت العملية البطولية، محذرة الاحتلال من الاستمرار في الاعتداء على المسجد الأقصى. أما رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غرد خارج السرب الفلسطيني وأدان ما وصفه بعملية قتل المدنيين الإسرائيليين. هذا وأحدثت عملية إلعاد زلزالا داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي وفي حكومة بينيت، فالاحتلال ومنذ حدوث العملية التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين رفع من حالة التأهب في الضفة الغربية، وأعلن تمديده لحصاره كان يفرضه في السابق في ذكرى ما يسمى عيد الاستقلال. المزيد في التقرير التالي.
تمر ساعة على حكومة نفتالي بنت ثقيلة جدا، وهي تحاول أن ترأب صدعا أحدثه مقاومين فلسطينيين في بلدة المزيرعة المهجرة قبل أن يعودا إلى قواعدهما سالمين. الاحتلال الإسرائيلي منذ حدوث العملية التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين رفع من حالة التأهب في الضفة الغربية، وأعلن تمديدا لحصار كان يفرضه في السابق في ذكرى ما يسمى عيد الاستقلال. وقواته اقتحمت عددا من المناطق بالقرب من جنين، وتحديدا بلدة رمانة التي يدعي أن منفذي الهجوم خرجا منها.
هذه العملية تأتي أيضا رد على يعني مجموعة من العوامل التي تحاول إسرائيل فرضها في الصراع مع الفلسطينيين. أول هذه الأشياء عدم التعامل مع أي بعد سياسي للقضية الفلسطينية والتعامل فقط مع بعد اقتصادي وسكاني وفردي.
عملية الامزرعة وضعت حكومة نفتالي بنت كفريسة سهلة أمام خصومها من اليمين، فرغم تهديدات أعضائها وتوعدهم منفذي العملية ومن يقف خلفهم بالعقاب الشديد، إلا أن ذلك لم يرض اليمين الذي يطالب بتنفيذ اغتيالات تطال قادة المقاومة في غزة بمن فيهم رئيس حماس فيها يحيى السنوار. لكن بني جانتس ولبيد يعرفون أن مثل هذا الأمر إن حدث فسيكون السقوط أسرع من الذي يواجهونه الآن.
حكومة بنت منذ أن أنشئت هي كانت حكومة هشة وتعتمد على يعني هامش بسيط جدا في وجودها في الحكومة في الكنيسة من الدعم، لذلك نعتقد أنها قد تسقط في أي وقت من الأوقات.
لعقود سيذكر الفلسطينيون عملية المزارعة أو ما يسميها الاحتلال بالعاد، لأنها شكلت ردا سريعا على انتهاك الاحتلال للمدينة المقدسة. عملية المزارعة وهو الاسم الفلسطيني لمنطقة العاد بالقرب من تل أبيب شكلت ضربة مزدوجة للاحتلال الإسرائيلي، فهي من جهة أثبتت بأن الفلسطيني لا يسكت على حقه، ومن جهة أخرى أثبتت فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية التي لم تستطع حتى اللحظة اعتقال الفلسطينيين المقاومين.
أدلى اللبنانيون المقيمون بالخارج اليوم بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقررة في منتصف الشهر الحالي داخل لبنان، حيث فتح أول مراكز الاقتراع أمام المغتربين اللبنانيين للإدلاء بأصواتهم في العاصمة الإيرانية طهران. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم أن نسبة عدد المقترعين اللبنانيين في الخارج بلغت أكثر من 41% حتى الساعة 6 من مساء اليوم بتوقيت بيروت. وحسب الوكالة فقد شارك في عملية الاقتراع التي انطلقت في 9 بلدان عربية وإيران نحو 12,800 مقترع من أصل أكثر من 30,900 ناخب. هذا وتدور معركة حامية بعيدا عن كواليس اليوميات السياسية اللبنانية بشأن الانتخابات اللبنانية، وازدادت وتيرة هذه المعركة مع دخول المرحلة الأولى من الانتخابات في الخارج على وقع تدخل سعودي لم يعد خافيا على أحد. للمزيد تابعوا هذا التقرير.
معركة تبدو حامية بعيدا عن كواليس اليوميات السياسية اللبنانية تكاد تكون الأبرز للمعركة الانتخابية التي تزداد وتيرتها مع دخول المرحلة الأولى من الانتخابات في الخارج على وقع تدخل سعودي لم يعد خافيا على أحد. فالحرب الضروس بين سعد الحريري وكل حلفائه السابقين تكاد تكون العنوان الأبرز للمعركة الانتخابية، والهدف الأبرز رفع نسبة المشاركة السنية في الانتخابات بعد دعوة الحريري أنصاره من تيار المستقبل لعدم المشاركة بالتصويت. الحريري أشهر سلاح المقاطعة، لكن حلفائه التقليديين من فؤاد السنيورة إلى سمير جعجع وليس انتهاءً بوليد جنبلاط يذهبون باتجاه التناغم مع الأوامر السعودية عقابا لسعد الحريري على التسوية الرئاسية وعدم مواجهة حزب الله، وصولا ربما إلى إنهاء الحريرية السياسية وتقاسم تركتها بحسب مصادر متابعة. وأمام انكفاء الحريري عن المشهد السياسي الانتخابي زادت حركة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي أصبح يتدخل علنا في الشؤون الداخلية اللبنانية تحريضا وتجيشا للشارع وبإعاز أمريكي، نابعا من خوف باطني مما ستؤول إليه نتائج تلك الانتخابات والتي ستفرز واقعا جديدا لا تتمناه واشنطن والرياض مطلقا. تزامنا كانت لافتة حملة مركزة من الإعلام السعودي على الحريري، صحيفة عقاظ اعتبرت أن مقاطعة الحريري انقلاب على الطائفة السنية واتهمته بأنه بات يرتمي في أحضان إيران ومتحالفا مع التيار العوني ونبيه بري على حد تعبير الصحيفة. بالمقابل رفض الحريري الاستجابة لكل الدعوة بالعودة عن قرار مقاطعة الانتخابات. مصادر إعلامية لبنانية أوضحت أن الحملة الإعلامية السعودية الواسعة ومواقف مقربين من الرياض ضد الحريري تأتي بعد رفض الأخير تلبية تمني سعودي بأن يعود إلى بيروت في الأيام القليلة الفاصلة عن موعد الانتخابات وأن يقوم بجولة تشمل بيروت وصيدا وطرابلس والبقاع وعكار لدعوة أنصاره إلى المشاركة في الانتخابات. ووفقا لتلك الأوساط جاءت الصحوة السعودية بعد شكوى ثلاثية كانت بمثابة التحريض من قبل وليد جنبلاط وسمير جعجع وفؤاد السنيورة عبر تحميل الحريري مسؤولية خسارة متوقعة للوائح في معظم الدوائر التي يشكل فيها السنة رافعة انتخابية، وعملت تلك الشخصيات على تحريض السفير السعودي وليد البخاري لإقناع المملكة بالتدخل المباشر للضغط على الحريري بدعوة ناخبيه للاقتراع ضد لوائح حزب الله ودعم لوائحهم.
أعزائنا المستمعين، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي يعلن إحباط محاولة تسلل لعناصر داعش في ديالى شرقي العراق. صنعاء تطالب الرياض بالإفراج عن جميع المساجين اليمنيين لديها. القوات الروسية تدمر مستودعا كبيرا لذخيرة القوات الأوكرانية في منطقة دونباس. وإلى التفاصيل، أحبط الحشد الشعبي محاولة تسلل لعناصر جماعة داعش الإرهابية في محافظة ديالى شرقي العراق، وذكر إعلام الحشد أن قوة تابعة له عالجت تحركات لعناصر داعش في منطقة الإمام ويس قبل أن تنجح في التسلل للمنطقة المذكورة. من جهتها أعلنت قوات البيشمركة أنها تصدت لهجومين لداعش في منطقة التون كوبري بكركوك وفي جبل قرجوخ شرقي نينوى، مشيرة إلى أن كلا الهجومين لم يسفرا عن إصابات في صفوفها. وفي محافظة نينوى ألقي القبض على إرهابيين قاما بتفجير عجلة مفخخة أواخر نيسان الماضي في حي الشرطة بالجانب الأيسر لمدينة الموصل. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ألقت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة القبض على إرهابيين اثنين قاما بتفجير العجلة المفخخة في 28 من نيسان الماضي بمنطقة المجموعة الثقافية في حي الشرطة بالجانب الأيسر بمدينة الموصل. إلى ذلك أفشل الحشد الشعبي محاولة تسلل لعصابات داعش الإرهابية بمنطقة الإمام ويس بمحافظة ديالى. وقال الحشد إن الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع بهيئة الحشد رصدت العناصر التي تنوي التسلل للمنطقة المذكورة وعالجتها. وفي دهوك شمال العراق قتل سائح دنماركي وأصيب زميله بجروح متفاوتة جرى انفجار لغم أرضي لدى دخولهما إلى إحدى مناطق شمالي محافظة دهوك الحدودية مع تركيا. إلى ذلك عزت القيادات السياسية العراقية المختلفة منظمة بدر برحيل نائب الأمين العام للمنظمة أبو مريم الحاج عبد الكريم الأنصاري الذي توفي إثر تعرضه لحادث سير مؤسف في محافظة ميسان. سياسيا ودينيا دعا إمام الخطيب جمعة النجف صدر الدين القبنشي الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى عقد لقاء بينهما للخروج من الانسداد السياسي الحاصل في البلاد. وقال القبنشي إذا لم تتفقوا سوف يتسلط عليكم عدوكم فيذبحكم جميعا ثم تندمون وحينها كلكم خاسرون. ودعا خطيب جمعة النجف إلى فتح الحدود البرية بين العراق وإيران أمام المسافرين والزائرين قائلا أنه لا يوجد أي تفسير معقول لغلق الحدود مع انتهاء جائحة كورونا. وحذر إمام جمعة النجف من تنامي الوهابية في مدن أقليم كردستان العراق مؤكدا وصول نداءات استغاثة من المواطنين لتغلغل المتطرفين بدعم سعودي داخل مجتمع المدن الكردية شمال العراق مطالبا سلطات أربيل بمعالجة هذا الاختراق. بلسان بين وناصح يكشف إمام جمعة النجف التحديات ومخططات الأعداء ويحذر سلطات أربيل من تغلغل الوهابية قبل فوات الأوان. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
احتجز تحالف العدوان السعودي سفينة مشتقات نفطية يمنية جديدة تحمل مادة الديزل في خرق جديد للهدنة. أفادت بذلك شركة النفط اليمنية وقالت إن تحالف العدوان سجل خرقا جديدا للهدنة باحتجازه سفينة الديزل برنسس خديجة المحملة بأكثر من 29 ألف طن من الديزل رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة. من جهة أخرى كشف رئيس اللجنة الطبية العليا في اليمن عن وفاة 12 مريضا خلال 30 يوما منذ بدء سريان الهدنة بسبب عدم السماح بتسيير الرحلات من مطار صنعاء وفقا لبنود الهدنة الدولية المعلنة. طالب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي السعودية بالإفراج عن جميع المساجين اليمنيين لديها، والذي أظهرت بعض المشاهد على مواقع التواصل قسوة التعامل معهم. وأدان الحوثي عدم الإفراج عن الأسرى الذي تم الاتفاق على التبادل بشأنهم، ولم تقم المملكة وحلفائها بتنفيذه حتى الآن. وحول عرقلة تحالف العدوان تنفيذ الالتزامات في ملف الأسرى نتابع هذا التقرير.
ما أن يتحرك ملف الأسرى الإنساني خطوة إلى الأمام حتى تعيده قوى العدوان ومرتزقتها عشرات المرات إلى الوراء. في جعبة مفاجآت النظام السعودي هذه المرة المزايدة على هذا الملف الإنساني بزعم تقديمه مبادرة للإفراج عن بعض من أسرى الجيش واللجان الشعبية. تقول اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بأن الصليب الأحمر الدولي أبلغها بأنه قام بزيارة هؤلاء المحتجزين، وأفاد بأنهم من جنسيات متعددة في متاجرة مفضوحة بهذا الملف أمام الرأي العام المحلي والدولي. قيادة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أفادت بأنها أبلغت الصليب الأحمر بعدم القدرة على استقبال هؤلاء المحتجزين في سجون النظام السعودي لأنهم مجهولون ومن بلدان متعددة.
أبلغنا الصليب الأحمر بأنه قام بزيارة المحتجزين الذين أعلن النظام السعودي أنه سيقوم بالإفراج عنهم فيما سماه بمبادرة إنسانية، وأن هؤلاء المحتجزين هم من جنسيات مختلفة، لذلك نحن لم نستطع أن نستقبل هؤلاء المحتجزين. وأبلغنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الكشف الذي قدم إلينا جميعهم مجهولون وغير معروفين ولا نستطيع استقبالهم.
وفي جديد المفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن الأسرى أشارت قيادة اللجنة بأن وتيرته بطيئة بسبب مماطلة مرتزقة العدوان في تقديم الكشوفات، على الرغم من الخطوات المتعددة من قبل اللجنة الوطنية في صنعاء لتسريع الإنجاز.
أول التقدم فيه بطيء جدا، تقدمنا بعض الخطوات لكن العرقلة من طرف مرتزقة العدوان وقوى العدوان حال دون التقدم السريع لإنجاز هذا الاتفاق. لازلنا نأمل أن يكون هناك تقدم أكثر مما هو حاصل حاليا، ولا نزال نأمل أن الأمم المتحدة ستقوم بالضغط على مرتزقة العدوان لتقديم الكشوفات وتنفيذ الخطوات التي تم التوافق عليها من أجل الوصول إلى تنفيذ هذا الاتفاق تنفيذا كاملا.
وعلى طاولة ملفات بناء الثقة تحت مظلة الهدنة الأممية تعقدت مهمة الاستفادة من هذه الأرضية للتقدم في ملف الأسرى، ولم يحدث أي تحريك لمياهها الراكدة بشكل ملموس طوال شهر منها.
كشفت مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تورط السعودية المباشر في هجمات 11 من أيلول عام 2001، ولفتت المذكرة إلى خطأ قرار لجنة التحقيق في الهجمات آنذاك في تبرئة السعودي عمر البيومي الذي ادعى أنه طالب، وأوضحت أن التحريات أثبتت أنه كان يتلقى راتبا شهريا من المخابرات السعودية، وأنه كلف بجمع معلومات ونقلها إلى السفير السعودي بواشنطن آنذاك بندر بن سلطان. واعتبرت بيزنس انسايدر الصحيفة الرقمية المهتمة بعالم المال والتجارة أن الكشف عن الوثائق الجديدة يأتي في وقت غير مناسب لإدارة بايدن. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم إلى حوار حقيقي مباشر لا ينطلق من قرارات مسبقة أو استنتاجات معدة سلفا، وشدد الاتحاد في بيان على رفضه أي حوار شكلي مشروط يهمش القوى السياسية والوطنية والاجتماعية الفاعلة أو ينشئ كيانات موازية تعمق الأزمة وتدفع إلى التصادم والانقسام. ويأتي بيان الاتحاد هذا في أعقاب الهجوم الجديد الذي شنه الرئيس التونسي قيس سعيد على معارضيه واصما إياهم بالعمالة وانعدام الضمير، وقال إنهم لا يريدون الحوار ولا الاستفتاء، ملقيا عليهم مسؤولية الحرائق التي شهدتها البلاد يوم العيد. دمرت القوات الروسية مستودعا كبيرا لذخيرة القوات الأوكرانية في مدينة كراماتورسك بمنطقة دونباس. صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف، مؤكدا أن القوات الروسية دمرت أيضا منظومة صاروخية من طراز توشكا وعشر نقاط حصينة ومناطق لحشد العسكريين والآليات القتالية. وحسب كوناشنكوف، فقد قصف سلاح الجو الروسي 24 موقعا عسكريا ومنصة إطلاق لمنظومة الدفاع الجوي S-300 وبطارية مدفعية، بالإضافة إلى مستودعين للأسلحة الصاروخية والمدفعية، فضلا عن إسقاط طائرتين حربيتين و13 مسيرة. وقدر المتحدث الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية جراء هذه الضربات بما يصل 280 عسكريا. هذا وأحدثت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا خلافا داخل دول الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلنت مفوضية الاتحاد نيتها فرض حظر على النفط الروسي خرجت المجر لتغرد خارج السرب وتؤكد رفضها لهذه العقوبات بشكلها الحالي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
سلاح الطاقة الذي تحمله روسيا لا يزال يرعب القارة الأوروبية، فبعد أن أعلنت مفوضية الاتحاد نيتها فرض حظر على النفط الروسي خرجت المجر لتغرد خارج السرب وتؤكد رفضها لهذه العقوبات بشكلها الحالي، واتهمت التكتل الأوروبي بتجاوز الخط الأحمر والمساس بالوحدة بفرضه حظرا على واردات النفط الروسي. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده لا يمكنها دعم حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة.
حظر واردات النفط الروسي بمثابة إلقاء قنبلة ذرية على الاقتصاد المجري. نحن مستعدون للتفاوض حول اقتراح جديد يتناسب مع مصالحنا، ولن نرسل أي أسلحة إلى أوكرانيا.
المفوضية الأوروبية حاولت تقديم إجراء تعديل على خطة الحظر وإدخال تعديلات جديدة في محاولة لكسب تأييد الدول المترددة. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الاقتراح المعدل يشمل منح المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك مزيدا من الوقت للتكيف مع الحظر ومساعدة تلك الدول في تحديث البنية التحتية النفطية لديها. وبموجب الاقتراح الأصلي سيتعين على دول التكتل التوقف عن شراء النفط الخام الروسي بعد 6 أشهر من اعتماد القرار ووقف واردات المنتجات النفطية المكررة من روسيا بحلول نهاية العام الجاري.
إن الاتحاد الأوروبي يقترح الحزمة السادسة للعقوبات التي تستهدف شخصيات عسكرية كبيرة مسؤولة عن جرائم حرب في بوتشا وماريوبول. العقوبات تستهدف فصل بنوك روسية من التعامل بنظام سويفت، بينها بنك سبيربانك. كما يعتزم الاتحاد الأوروبي إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي، وهذا ليس سهلا لأن بعض الدول الأعضاء تعتمد بشكل كلي على الغاز الروسي.
بالنظر إلى سوق الطاقة، فأوروبا تستورد الجزء الأكبر من النفط والغاز من روسيا وحدها، حيث يستورد الاتحاد الأوروبي 1,200,000 برميل يوميا من النفط الخام الروسي و1,200,000 برميل يوميا من المنتجات النفطية المكررة مثل الديزل وغيرها. ومحاولة حظر الواردات الروسية سينعكس سلبا على المواطن الأوروبي، حيث سترتفع جميع المنتجات المرتبطة بالنفط. أما روسيا فإنه لا يزال أمامها السوق الآسيوي لا سيما الصين لتصدير الطاقة إليه، وعبر هذه الطريقة تستطيع أن تلتف على العقوبات التي سيتضرر منها الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر من موسكو.
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش الصيني أرسل اليوم 18 طائرة حربية إلى منطقة السواحل التايوانية. وحسب الوزارة فإن الطائرة الصينية دخلت منطقة عمل الدفاع الجوي للجزيرة، مشيرة إلى أن بينها 12 طائرة مقاتلة وطائرتان للإنذار المبكر واثنتان أيضا من قاذفتا القنابل. ويأتي استعراض القوة الصيني هذا في أعقاب تحذير وجهته بكين لواشنطن من عواقب المضي في صفقة السلاح التي عقدتها مع تايوان الشهر الماضي. وكانت أمريكا قد أعلنت فيما بعد إرجاء تسليم الصفقة لتايوان، معللة ذلك باحتياجات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. خطيب الأقصى يدعو لوحدة عربية وإسلامية من أجل القدس والأقصى الشريف. المقاومة الفلسطينية تبارك عملية إلعاد شرقة لأبيب ومحمود عباس يدينها. اللبنانيون المقيمون بالخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية، وموضوع الحلقة عن تجليات المناجاة في الأدب الفارسي، نتمنى أن تنال رضاكم.
إلهي 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 عاجزا
مستمعينا الكرام، في خضم علاقات الحياة المادية تأتي المناجاة والدعاء كأروع وسيلة للتواصل البشري مع الله، وسيلة التجأ إليها الشعراء والعرفاء لما شعروا به من حزن الوحدة والتشرد والغربة والبعد عن الله تعالى، وربطوها بالأدب، وكانت نتيجة هذا الارتباط تجلي أشعار وقصائد كثيرة في الدعاء والمناجاة مع الله تعالى.
أيها الأكارم، المناجاة هي عبارة عن فرصة يتخلص فيها الإنسان من ظروف الحياة الدنيا المادية، ويحلق بروحه في سماء العبودية ورياض الحب مع الله. إنها لحظة يئن فيها الإنسان ليسمع أنينه رب العالمين الذي فتح أمامه باب الدعاء والمناجاة.
إن الشعور بحضور الإنسان في رحاب القدس الإلهي أنطق لسان العبد لينظم دعاءه ومناجاته مع الله في إطار أشعار وقصائد أصبحت خالدة.
در هجوم سایه ها می شکستم بی صدا، در حضور روشنت می شدم از خود رها.
مستمعينا الكرام، النموذج الرائع الذي قدمه الأئمة الأطهار عليهم السلام أصبح نموذجا وأسوة لأصحاب الفن والشعراء والعرفاء في تقديم مزيد من تلك الأعمال. لقد أدى توجه العرفاء والشعراء إلى نظم الأشعار في الدعاء والمناجاة إلى ظهور نهج خاص لدى الأدباء والعرفاء الشعراء.
لقد شهد الأدب الفارسي نوعا من الأدب سمي بمناجاة أو إلهي نامه أو مناجاة نامه، وهو يعني الرسالة الإلهية أو رسالة في المناجاة، وهي أشعار تتموج فيها مشاعر الحب والشوق إلى الله تعالى. إن هذا النوع من الأشعار يكثر استخدامها في مواقف مختلفة، من أهمها الخطباء والذاكرون والمتحدثون.
يمكن العثور على نماذج بديعة من أدب الدعاء والمناجاة في الأدب الفارسي، كالتي نجدها في مناجاة الخواجة عبد الله الأنصاري نثرا، ونجد حمد الله وتسبيحه للشاعر الكبير سعدي ومولوي نظما، حيث تتميز الأخيرة باللغة سهلة وبسيطة عن غيرها من المنظومات والمنثورات، وهي في غاية الجمال والروعة، بحيث تخلص الإنسان من التعلق بالدنيا الدنية وتحلق به في فضاءات عالم الطهر والنقاء.
ومن النماذج البديعة الأخرى التي يمكن الإشارة إليها في هذا السياق رسالة في المناجاة لملا عبد اللطيف أبدالي، مناجاة جهانيان لجلال الدين حسين بخارائي، ومناجاة المصباح من الشيخ نصير الدين محمود دهلوي، ومناجاة تحفة العابدين من الملا عبد الله سمناني، أيضا رياض العارفين في شرح الصحيفة السجادية من المولى بديع الزمان الهرندي والجواهر المكنونة للملا مصطفى بن محمد خوي، وأيضا الحصون الإلهية لأبي علي بن محمد باقر الحسيني، وترجمة دعاء كميل لمحمد باقر المجلسي، وأيضا نجد زاد المعاد وربيع الأسابيع من محمد باقر المجلسي، وذخيرة الأعمال ليحيى بن محمد باقر مراغي، وكذلك مفاتيح الجنات للملا محمد باقر بن محمد المؤمن المحقق السبزواري، وإله نامة من آية الله حسن زادة آملي وغيرها.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
أهلا بكم إلى هذه الفقرة، إذ نعرف المستمع الكريم على عدد من الكتب التي ألفت حول الدعاء والمناجات، وهي بحق تعد مصادر مهمة لمن أراد البحث والتدقيق في هذا المجال. أولا، كتاب إلهي نامة للعلامة المرحوم حسن زادة آملي، كتاب قيم في مجال كتابة المناجات، والذي ألفه العلامة استلهاما مما كتبه الأقدمون. كتاب إلهي نامة رواية عن التحولات والتطورات الروحية والفكرية والعقلية والهياج القلبي وإلهامات الشهود العرفاني، إذ يكشف عن نقاط دقيقة في مضمار المناجات مع الله تعالى. ولكثرة الإقبال عليه فقد طبع الكتاب أكثر من 40 مرة. ثانيا، الكتب التي ألفها السيد محمد سادات أخوي، وهو من أبرز الوجوه في عالم الأدب والشعر، والذي ساهم أيضا في مجال التأليف وتقديم البرامج الدينية. لقد ألف كتاب جادي خدا و هشتتو قايم شدن، وهما حول المناجات مع الله تعالى، حيث يبدأ في كتابه جادي خدا أي طريق الله بالمناجات والدعاء مع الله بلغة النثر الأدبي. والكتاب يحمل الكثير من المفاهيم القرآنية، وفي مجموعته الأخرى بعنوان الاختباء خلفك كتب المناجات بلغة الحوار مع الله عز وجل. ثالثا، كتاب نيايشنامي أي رسالة المناجات، وهو مجموعة من الأشعار الدعائية التي شهدها الأدب الفارسي منذ بدايته حتى القرن 14 الهجري، حيث تطرق الكتاب إلى أشعار نحو 49 شاعرا، ليعتبر أضخم مصدر يحتوي على المناجات المنظومة في الأدب الفارسي القديم. رابعا، كتاب مناجات خاني أي قراءة المناجات، تأليف مجيد عوضي في 8 فصول، جمع فيها الآيات والروايات والقصص حول الدعاء. خامسا، كتاب سفري بر آسمانكن أي ارحل إلى السماء، وهو مجموعة متكاملة من الأشعار في المناجات مع الله تعالى بنظم الشاعر الكبير المولوي، مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية لمؤلفه إيرج شهبازي ومحسن شعباني.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية، وهو يحمل عنوان تجليات المناجات في الأدب الفارسي.
مستمعينا الكرام، ترتكز التجربة العرفانية لدى الشعراء على عنصر الكشف والحدوثات القلبية لما لها من دور أساس في القبض على المعرفة المتأتية من خلال سفر العارف في الآفاق والأعماق، لتتجسد تلك الحدوثات في قالب من الكلمات والمفردات المادية لتكون مألوفة للمستمع. وعليه فقد استخدم الشعراء والعرفاء عملية الترميز في القصيدة العرفانية والمناجات مع الله تعالى، يراد منها إظهار المعاني المضمورة في بواطن الكلام، فثمة خفايا وأسرار محجوبة عن الأغيار المقيدين بسلاسل الحواس.
لذلك فإن ماء الوجه في تلك الأشعار يعني الإلهامات الغيبية التي تفد إلى قلب السالك، والمرآة قلب الإنسان الكامل، وحاجب العينين هو الصفات الإلهية التي تحجب الذات الربانية، ويراد من الصنم حب الذات، والبحر هو الكون بمطلقه، ويرمز أيضا إلى وحدة الوجود وإلى الإنسان الكامل، فيما يرمز القدح والكأس لقلب العارف الذي تتجلى فيه الأنوار، والجنون هو التمسك ومراعاة طقوس العشق، والساقي هو مصدر الفيض المطلق أو الفياض الأول، والخمار أي بائع الخمرة هو الشيخ الكامل والمرشد الأول، والدرويش هو الزاهد عن الدنيا، والفقر إشارة لكل ما يخلو من الله، والشراب هو الفيض الإلهي الذي يعين السالك في طريقه، وأخيرا الحانة وهي مكان المناجاة والحب الإلهي.
مستمعينا الكرام، لنقترف من معين أدب المناجاة في الشعر الفارسي نموذجا من أروعها وأجملها. إنه الشاعر الكبير نظام الجنجوي، عمود من أعمدة الشعر الفارسي وركن من أركان الأدب الوصفي الذي تتجلى فيه البراعة والمقدرة الفائقة على استعراض الجزئيات وإضفاء الصور والاستعارات الجميلة عليها. إنه صاحب المنظومات الشعرية الخمس أو الكنوز الخمسة كما سماها الإيرانيون، وهي مخزن الأسرار وخسرو وشيرين وليلي ومجنون وهافت بيكار أي الأفلاك السبعة وإسكندر نوما، بالإضافة إلى ديوان مؤلف من مجموعة من القصائد وأشعار الغزل.
وفيما يلي أيها الأحبة نورد لكم مقتطفات مترجمة إلى العربية شعرا من رائعته الخالدة خسرو وشيرين، التي أضحت بفضل جمال وروعة أسلوبها ومضامينها الغزلية الممتزجة بالعرفان من عيون الشعر الفارسي على مر العصور. ونختار من منظومته هذه الأبيات التي ناجت فيها شيرين خالقها وبارئها، لما اشتملت عليه هذه الأبيات من مضامين ومعان سامية يتجلى لنا فيها الحب العذري العفيف الممتزج بالمعاني واللمحات العرفانية، حيث يصور لنا الشاعر اللحظات التي دخلت فيها شيرين محراب الدعاء والمناجاة قائلا:
لم تعد شيرين حيرة لا ولا تشكو الضجر، عندما لاح صباح قلب شيرين استقر، سجدت لله شكرا وجهها الحلو تعفر، بغبار الأرض لما مسها الوجه المنظر.
ترى ماذا قالت شيرين في دعائها، وما هي الكلمات والعبارات التي نطقت بها، وكيف أطفت الصور العرفانية على حبها لخسرو، وكيف جعلت من هذا الحب مدعاة إلى التطهر والانصهار في بوتقة المعاناة والآلام واللواعج لكي تخرج وهي أبعد ما تكون عن الحب المادي المغموس بالملاذ والشهوات. هكذا يصور لنا نظام الجنجوي مناجاتها.
يا إلهي اجعل الليل نهارا في حياتي، ربي وانصرني على الدهر وهب لي أمنياتي، مثلما ينتصر النور ويجلو الظلمات، واجعل اللهم وجهي ساطعا كالنور دوما، ألف رحماك لقلبي يا إلهي ألف رحمة.
ويسترسل نظامي وهو الشاعر الميال إلى خوض بحار العرفان في إرادة المعاني والمضامين العرفانية والتوحيدية على منظومته، فإذا به يمخر في عباب بحر التوحيد ليصل إلى غاية الغايات، وهو الحب الإلهي الذي يمثل الأساس والمنطلق لكل حب طاهر عفيف في هذا الوجود. فلنستمع إليه وهو يحدثنا بذلك في ختام هذه المقطوعة على لسان شيرين.
واحد أنت إلهي يا إلهي وصمد، دون ما أدنى شبيه أو شريك أو ولد، أنت يا رباه مستور بأستار التفرد، ولك الأفلاك تعنو وجميع الخلق تسجد، ما دار الخلق جميعا لك يا رب بداية، والذي تملكه ما أدرك منه النهاية، وإلى عرشك لا يرجى وصول بسواك، غير من قد سلموا طوعا وعاشوا في هداك، رب إني قد تضرعت أيا رب بحب، جاءك اللهم يا رباه من أعماق قلبي، حسب قلبي إنما نقاه يا رباه حبك، غاية الغايات في قلبي أيا رباه قربك.
وعن مستوى وكيفية تجلي أسلوب المناجاة والدعاء والابتهال مع الله في الأدب الفارسي المعاصر مقارنة مع ما كان عليه في القديم، ندعوكم إلى المقابلة التالية من إعداد الزميلة الشيبي.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل، أحييكم وأحيي ضيفنا الكريم الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، ذهب بعض النقاد الإيرانيين إلى أنه مستوى وكيفية تجلي أسلوب المناجاة والدعاء والابتهال مع الله في الأدب الفارسي المعاصر انخفض عن مستوى مقارنة مما كان عليه في القديم، فما هو تقييمكم لهذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن أدب المناجاة مع الله سبحانه وتعالى أو أدب الابتهالات والأدعية الدينية والإرفانية كما تعرفون هو نوع أدبي يوجد في الأدب الفارسي شعرا ونثرا قديما وحديثا، وكان هذا النوع من الأدب موجودا في جميع الفترات التاريخية والحقبة الزمنية التي شهدتها اللغة الفارسية وأدابها. وكما تعلمون أن جميع الأعمال والمصادر الأدبية يعني حتى الأشعار والقصائد في الأدب الفارسي تبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى وحمده وشكره عز وجل. نماذج من هذا النوع الأدبي في المصادر الأدبية الشعرية مثل الجلستان وبوستان للشاعر سعدي، والشاهنامة أبي القاسم الفردوسي، وفي أعمال سنائي وأكثرهم شهرة الخواجة عبد الله الأنصاري. في الحقيقة سجل هذا النوع من الأدب يعني أدب المناجاة والإبتهالات الدينية في الأصول القديمة في الأدب الفارسي القديم هو سجل مثمر وواضح، وفيه نصوصا مختلفة وجميلة يجد الباحث أو الدارس في الأدب الفارسي ظلته، وبالطبع أجريت دراسات وأبحاث مختلفة في هذا الخصوص كما تفضل في سؤالكم الكريم. تأثير هذا النوع الأدبي للأسف أقل في الأدب الفارسي الحديث، وبصراحة يمكن القول لا يوجد سجل قوي يمكن الدفاع عن هذا النوع الأدبي. لابد من الإشارة إلى أن هناك من الباحثين خبراء في الأدب الفارسي يرون أن الاهتمام وتركيز على هذه المواضيع قلت نسبته وتناقص هذا الدور في الشعر والأدب الفارسي في الدواوين، خاصة في قصائد وأعمار الشعرية للأدباء والشعراء الشباب الذين دخلوا في هذا المجال في السنوات الأخيرة. في الحقيقة إن موضوع المناجات من الله سبحانه وتعالى في الشعر الفارسي اليوم يمكن القول أنه قائد وليس له دور بارز ومشاركة قوية كما نشاهده في الشعر والأدب الفارسي القديم. في الحقيقة إن الجزء الأكبر مخاطبي الشعر والأدب الفارسي اليوم كما تعلمون هم المراهقون والشريحة الشبابية، يعني نقول بصراحة يعني هذا الجمهور يعني الجمهور الشبابي يولي اهتماما أقل لمثل هذه المفاهيم والمعاني المعنوية والروحية، والشباب بطبيعة الحال يفكرون في أشياء أخرى. بالطبع جزء من هذه المشكلة وهذا يعني عدم الاهتمام بمثل هذه الموازي يقع التقصير على جمهور القارئ والمخاطب. في وقتنا الحاضر إن القارئ هو يدير شاعر والكاتب أو المؤلف، هو يريد موضوعا ما وهو يخبر الشاعر بما يجب قوله وما لا يجب قوله أو ما لا يجب كتابته وما شاكل ذلك. وهناك نقطة أيضا، العالم اليوم لديهم انشغالات فكرية، بطبيعة الحال نرى انغماس الناس وانشغالات في شتى التحديات والمشاكل المادية والاقتصادية والاجتماعية في عصرنا الحاضر. بطبيعة الحال عندما الإنسان لديه شغالات ليس لديه وقت كافي ليتفرغ في الشعر الإرفاني في الأدب الفارسي المحبوب أو المعشوق في الحقيقة هو الله عز وجل.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة سعدية الشيبي ونعود ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
إلى نموذج آخر من الفترة المعاصرة، وهو مفجر الثورة الإسلامية السيد الإمام الخميني العارف الكبير، الذي نظم مشاعره تجاه الله محبوبه الحقيقي في إطار مفردات وكلمات نظمها، نسرد لكم بعضا منها مترجما.
يا ملاكي متى كنت خفيا عن أنظار العاشقين، متى كنت منفصلا يا ملاكي عن الروح، طوفان حزنك يقلع جذور الوجود، متى كنت منفصلا يا أنيس عن الروح، ذكراك يا من ذكراك خميرة حزني وسروري، يا من سروة قامتك شجرة حريتي، ارفع الستر واكشف عن طلعتك يا أس كل خرائب وقصوري، إن لم أكن مريدك ماذا سأفعل، إن لم أكن متيما بوجهك ماذا سأفعل، الكون يا روحي رهينة خصلة من جدائلك، إن لم أكن منعقدا بإحدى خصلات جدائلك ماذا سأفعل.
أيها الأخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية وعنوانها
وقفة وتأمل.
عند دراسة مكانة الدعاء والمناجاة في الأدب الفارسي القديم، نجد أنواعا مختلفة من المناجاة التي تضرب بجذورها في أعماق قلب الشاعر والعارف، وتم تخليدها بين متذوقي الشعر والأدب. لقد جاءت بعض تلك المناجاة ضمن سياق حكايات، مثل مناجاة شيرين في قصة خسرو وشيرين، أو مناجاة بافقي والتي قيلت من أجل استدراك شخصيات الرواية. وهناك نوع آخر من المناجاة المنظومة في الأدب الفارسي، قدم من قبل العرفاء، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مناجاة الخواجة عبد الله الأنصاري. أما في العصر الحديث فيتم نظم المناجاة في مواقف خاصة، كأن يعيش الشاعر أجواء قدسية في شهر رمضان أو ساعات السحر، أو أنه يتشرف بالحضور في أماكن مقدسة فتهيج مشاعره نحو الله تعالى، ويقدم نظما أو نثرا يدخل في إطار المناجاة مع الله عز وجل. إن صفاء الباطن ونقاء السريرة التي تمتع بها الشاعر والعارف من جانب، والحالة نفسها عند متلقي الشعر، له أكبر تأثير في قمة وروعة الكلام المنظوم أو المنثور في المناجاة مع الله تعالى. وهذا ما يستشف أكثر فأكثر في الأشعار القديمة بالمقارنة مع الشعر المعاصر، لما تمتع به القدماء من صفاء الباطن والروح اللطيفة، إضافة إلى معرفتهم التامة باللغة العربية والأحاديث والقرآن الكريم، أكثر من معرفة الشعراء في الفترة المعاصرة. وقد نتج عن هذا الأمر افتقاد الشعر الدعائي في العصر الحديث للإقبال بنفس مستوى الإقبال على الأشعار والمناجاة القديمة.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع تجليات المناجاة في الأدب الفارسي.
شكرا لطيب متابعتكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
في هذه أوزانها
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابل النوم،